أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة، قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم واختلفوا حتى صاروا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، وعليكم بأمر خاصتكم ودعوا عنكم أمر العوام. أو قال كلمة نحوها صلى الله عليه وآله وسلم. هذا حديث أيها السادة يتحدث، لو لم يذكر في الفتن إلا هذا الحديث، في وصفها وهيئتها وهيئة الذين يتلبسون بها والمخرج منها جملة وتفصيلا، لو لم يذكر إلا لكفى. وهكذا هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصل يحدثك عن الأمر الجلل الكبير جدا بجملة أو شطر جملة، فإذا به قد شفاه وغطاه صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف لا، وهو الذي جمع الله عز وجل البلاغة من نواصيها فوضعها على طرف لسانه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا حديث تعرضت له مرارا، وما إن أتعرض له حتى تعن فائدة جديدة. وكما قلت، هي صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. لكنني أردت أن أفتتح بعبارة منه أعرج وأبني عليها، ألا وهي قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. إنها عبارة فذة جدا وجريئة، تحدثك بأنه في كل زمان، لا سيما الأيام المتقابلات العجاف التي تضطرم فيها نار الفتنة ويعظم فيها أوار الخلاف، عندها كان ينبغي أن تجعل هذه القواعد نصب عينيك: خذوا ما تعرفون، فأقيموا له وزنا وشأنا، وارتبطوا به وتمثلوا، واذكروه في مجالسكم وتدارسوه وتحدثوا به وأكثروا وفشوه، فإنه الحق. ودعوا ما تنكرون، لا تقيموا له أي وزن، ولا يهولنكم قائله، ولا يهولنكم تراكيبه أيضا، فإنه ربما جاء مليحا مركبا، إلا أنه بخلاف الذي تعرف. ويا ترى ما هو الذي نعرف أيها الإخوة؟ الذي نعرف هو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمثال الحي على تطبيقهما وفهمهما، ألا وهو القرون الخيرية، لا سيما على رأسها قرن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقوله بمثل يعني الشيء هو هو. قال رجل لشريح القاضي: إني أخاصم فلانا عندك. قال: فيما؟ قال: قلت له اشتري لي قميصا مثل هذا الذي عليك. فنزع الذي عليه وأعطانيه، فقال: أرجع لا خصومة لك، وهل المثل، وهل مثل الشيء إلا هو هو؟ فقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، بشكل واحد وهيئة واحدة، تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإذا كان المرء هكذا فهو على هداية لا محالة. لذا قال سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. في كل حركة وسكنة، في كل إقدام وهم وهمة، في كل شدة وشدة، ينظر المرء إلى ما فعل أسلافه، عندها يكون على هداية. وبضدها تتميز الأشياء، بضدها تتميز الأشياء، بمعنى أن مفهوم المخالفة ينطق بأن المرء إذا خالف هذا الرعيل الأول في فهم أوامر الله عز وجل، وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدنيا والدين والتمهيد إلى الآخرة، فإنه سيكون على قدر ضلالة بقدر انحرافه عن هذا السبيل الأول. فإذا انحرف كثيرا سقط في بنيات الطريق فاندقت عنقه، وبقدر انحرافه يكون ضلاله. كذا نطق القرآن: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يعني وإن لم يؤمنوا بمثل ما آمنتم به وخالفوكم فهم على شعبة ضلالة. وحتى يؤمن المرء أيها الإخوة بمثل ما آمن به السالفون، ينبغي أن يعرفهم، ينبغي أن يتعرف إليهم، أن يعرف من هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هم الذين يلونهم، ومن الذين يلونهم. كما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. من هؤلاء؟ وما كانت سيرتهم؟ وكيف كانت حياتهم؟ كيف تعاملوا مع الوقائع والفتن؟ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعيه. فالفتن عند موت رسول الله عمالة، حتى نظر صلى الله عليه وسلم يوما إلى عمر وقال: هذا غلق الفتنة. يعني هذا هو الباب المقفل الذي عليه غلق طفل ضد الفتنة. فإذا فتح هذا الباب دخلت الفتن على الأمم في عهد عمر. إذن هو زمان مبكر ينبغي للمرء أن يتخذ له أهبته. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الفتن كثيرة متواترة، كما في صحيح مسلم أنه صعد على أطم من آطام المدينة فقال لأصحابه صلى الله عليه وسلم: أترون ما أرى؟ فقالوا له: لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إني لأرى الفتن بين بيوتكم كوقع المطر. قال النووي رحمه الله: ما فحواه، إنما يشبه الفتن بالمطر في كثرته وتواتره. فتنة تتبعها فتنة، لا يكاد المرء يفيق من واحدة إلا وتضربه الأخرى، ولا يكاد ينجو من واحدة إلا وربما سقط في الأخرى. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كان ينبغي التدقيق في أجدادك وأسلافك، كان ينبغي ألا تعدم البيوت من كتاب في التراجم هؤلاء ولو مقتصر مقتضب، يدري المرء كيف تعاملوا وكيف عزت هذه الأمة قديما وبذلت وصار لها في الناس صولة، حتى جاء بعض هؤلاء الكافرين من حول الخلافة العثمانية التليدة ودخلوا إلى السلطان العثماني وشكوا له ما وقع بينهم وبين جيرانهم، وكان هؤلاء يقعون في الإسلام قبل ويتربصون به. فأرجأ رسولهم على الباب 3 أيام لا يكلمه ولا يرسل له رسولا، يرسل له الطعام والشراب على الباب 3 أيام، ثم أرسل له رسولا ولم يقابله في اليوم 3. يقول: إن السلطان يخبرك أنه لا يضره أن يتصارع كلبان في خارج مملكته. وكنا عظاما فصرنا عظاما، وكنا نقوت فها نحن قوت. تلك هي الأيام التي يحط عليها الحاطون وينكر عليها المنكرون، أيام عز كان فيها المسلمون إلى شأو القمم يرتفعون وهم الذين يرسمون ويخطون للناس أصول الحضارة. فتأمل جيدا من هذا الجيل الذي كون الله عز وجل به دولة في غضون السنين عددا سهم لهم التاريخ وصفق لروعة فعلهم الدهر والناس أجمعون. لا تزال الأمم تذكرهم وتمدحهم وهم لا يصدقون. أهؤلاء الفتاة المتناثر الراجع إلى وراء قد تقدم في الصدارة وصارت لهم دولة وفي هذه الفترة اليسيرة جدا. إنه في العام السادس من الهجرة فقط اعترفت قريش والعرب قاطبة بدولة الإسلام. 6 سنين فقط كون رسول الله صلى الله عليه وسلم دولة اعترفت بها قريش فجلست للمصالحة معها في صلح الحديبية، وهو اعتراف منهم له، وهو الذي يخاطب في هدنة الحديبية كسرى وقيصر ويقول من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم. تأمل إلى هذا الخطاب العالي كلام ذوي الألباب، أهوى وأشتهي كما يشتهي الماء المبرد شاربه. تنجو من من؟ ينجو من بطشتي وقوتي. دولة ناشئة تخاطب تلك الدول العظمى، ذلك لأن الله عز وجل هو من يكلأها ويرعاها وهو من يبنيها ما دام هؤلاء على نصرته وإقامة حده. تأمل جيدا معي اليوم سيرة مقتضبة جدا، أسميتها سيرة رجل في الظل. أمير لكنه زاهد، أمير وجبت عليه الصدقة، هل تصدقون؟ هو من جملة حضارة السالف ومعالم الطريق إليه. هو سعيد ابن عامر الجمحي، ترجمته مقتضبة يسيرة جدا، لذا قلتهم رجال في الظل، اخترتهم عمدا لأن تراجمهم ليست من المتناثرة الكثيرة وبالتالي ليست منتشرة بين جموع المسلمين، إلا أنهم من أكابر الصحابة وعظمائهم، لا يعرفهم كثير من المسلمين، ومع ذلك خطوا على هذا الطريق معالم كما قلت يتعجب منها المتعجبون. سعيد بن عامر الجمحي في هذه الدقائق اليسيرة هو هذا الغلام اليافع الصغير السن الذي آمن بسبب عجيب جدا. كان من جملة أغيلمة قريش، خرج يوما إلى التنعيم يدفعه دعوات الناس يمنة ويسرى، اذهبوا إلى التنعيم الآن، إن بالتنعيم حدث. ما هو الحدث أيها الإخوة؟ الحدث هو أنهم قد أخذوا صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك كان بعد غزاة بدر بفترة، وأرادوا أن ينتقموا ويتأروا لغزوة بدر. وأنتم تعلموا أن غزاة بدر إنما قتل فيها أكابر قريش وأشرافهم، ولم يعد من رؤوسهم إلا النذر اليسير، بل ربما أطبق الأمر على أبي سفيان رضي الله عنه فقط أيام كان كافرا، وذهبت رؤوسهم أدراج الرياح حينما قلبهم الله عز وجل في قليب بدر. فنظر هؤلاء أن ينتقموا من محمد وصحبه، فانطلقوا بخبيب بن عدي رضي الله عنه أسيرا، حينما لم يرد أن ينزل على حكمهم، حينما نزل على حكمهم ولم يرد أصحابه فأخذوه أسيرا وأعطوه العهد، لكنه عهد الجاهلية، جاهلية من قديم ترشح عبر السنين، صفاتهم واحدة وهيئتهم واحدة، لا عهد لهم ولا أمان ولا صاحب ولا صديق ولا عرف. فإن هؤلاء قد أعطوه هذا الأمان ثم سلموه أسلموه لقريش لينتقم القوم منه ويسأروا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقدموا خبيبا فكان آية، أقول كان هذا القتيل سببا في إيمان هذا الغلام اليافع الذي صار من مرموق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف هذا؟ هو ما كان حينما ذهب سعيد بن عامر رضي الله عنه ينطلق بين صفوف الناس، ولأجل أنه فتى فتي كان يخرق الصفوف ويشقها حتى دخل في المقدمة مع الأشياخ وأكابر قريش، ونظر إلى خبيب بن عدي رأي العين، كان الرجل نصب عينه، فلا تسأل عن وجه يتلألأ وعن يقين يضفي على وجهه وملامحه الهدوء التي لا تغيرها تلك الأحداث الكبار مع ما يدفعه بغلظة أهل قريش أهل مكة يدفعونه نحو خشبة على قارعة الطريق بالتنعيم، سيصلبوه قريبا عليها ويقطعوه إربا. إلا أن الرجل كان ثابتا ثباتا أذهل هؤلاء جميعا، وليس هذا فحسب، بل نظر إليهم بوجهه المتلألئ رضي الله عنه وقال: إن شئتم تركتموني أصلي ركعتين. فقالوا له: قد شئنا. فاستقبل الكعبة، يصلي إلى الكعبة التي يعظمونها بصلاة عدوهم، لا يحابي في دينه ولا يتجسس به ولا يواريه ولا يداريه، وإنما يظهره على هيئته. غضب من غضب ورضي من رضي. إن شئتم. فصلى ركعتين ملفتتين. وكان سعيد بن عامر ينظر إليه محدق به، كأن من فصل عن الدنيا برمتها ليرى ملامح هذا الرجل. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أن دخلوا إلى الشام، خرج نصارى الشام ينظرون إليهم وقالوا للجنود: نريد أن نرى وجوه أصحاب نبيكم. فخرج بعض الصحابة من بين الصفوف، فنظر النصارى إليهم لأول وهلة دون أن يحدثونهم أو أن يكلمونهم أو أن يخاطبونهم أو أن يعاملونهم. نظروا إليهم فقالوا: هؤلاء مثل حواري عيسى بن مريم، أو قالوا: هم أفضل من حواري عيسى بن مريم. والوجه وسمة مخلص ومرائي، وجه يظهر عليه آثار الليل وعبادته، تظهر عليه أيها الإخوة محيا يرسم الطريق. فنظر سعيد بن عامر وهو مجدوه، رجل يستقبل الموت هكذا، أي إله هو الذي يعبده فيضحي لأجله؟ وهذا كان من تعبيره وهو صامت، فلما تكلم عبر عبارات لا زالت أصداؤها تتردد مع أصداء الزمان إلى يوم الناس هذا نتلوها على تلكم الأعواد. قال خبيب بن عدي رضي الله عنه وقد صلى ركعتين مختصرتين ونظر إليهم، فأراد أن يقول: أنني لم أخفف في الصلاة استهانة بها، وإنما نحن ممن يتقن العبودية. لكن قال: والله لولا أن تقولوا جزع من الموت لأطلت في هاتين الركعتين. تدرون لماذا قصرت بهما؟ حتى لا يظن الظن منكم أنني أخشى الموت، بل أنا أستقبله استقبالا. عقيدة المؤمنين، الموت أوسع الجانبين، موت شريف خير من حياة ذليلة، هي نظرية المؤمنين، تعلموها من كتاب الله عز وجل حينما هون هذا الأمر في سبيل الشيء العظيم. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وفي قراءة صحيحة متواترة: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. وقال الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وفي قراءة صحيحة هي من المتواتر أيضا: فيقتلون ويقتلون. الموت أوسع الجانبين. فنظر الرجل إليه، نظر سعيد بن عامر وهو الغلام المقتبل عمره، نظر إليه مشدوها: أبي مثل هذا يستقبل الموت وفناء الحياة؟ ما هي العقيدة الراسخة في قلوب هؤلاء حتى جعلتهم هم من يهجمون على الموت، هم من يخنقون الموت، هم من يستقبلون الموت، على حد قول حذيفة رضي الله عنه وهو يحتضر ويقول: أخنق خنقك فوالله إني لأحبك، أخنق كثيرا، زد من سكرتك، تمكن مني، فإني أود القبول على الله عز وجل، فإني أود الأفول على الله عز وجل، الدخول عليه سبحانه وبحمده. عقيدة ناطقة. فرفعوه على خشبة وأخذوا يضربونه، ولحم الرجل يتناثر رضي الله عنه، لحمه يسقط على الأرض، فما يرقون ما يرقون ولا عنه يسألون، كما أقول جاهلية شفافة تمضي عبر التاريخ لا تنخلع من زمان قط. هم لا يرقون ولا يشفقون ولا يشفقون، إياك أن تنخدع في هذا، أبدا لا يشفقون. فنظروا إليه وأخذوا يقتلونه ويتمايلون ويقولون: يا خبيب، أتود لو كان محمد في مكانك الآن، يعني معلق على هذه الشجرة يقتل وأنت وادعا في بيتك؟ فغت حلاقيمهم وصك سمعهم وحبس أنفاسهم ورد عليهم ردا يزيل الهام عن مقيله ويذهب الخليل عن خليله، كأنما ضرب أعناقهم جميعا. إن المخالب في يدي أسد الوغى قدب وفي يد غيره أظفار. رد عليهم قائلا رضي الله عنه: والله ما أحب أن يساك رسول الله بشوكة، مش يصلب ويقتل كما أقتل أنا، لا أحب أن يساك بشوكة دبوس، أن يساك رسول الله بشوكة وأكون وادعا في أهلي حتى أفديه بحياتي ولا يساك بشوكة. فعندها رفع الناس أيديهم وأصواتهم وقالوا: اقتلوه اقتلوه. فنظر إليهم جميعا بعينه ويده موثوقة وقال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. فوقع دعاؤه في قلوب أكابر قريش وصناديد الكفر، حتى قيل إن بعضهم جعل ولده خلف ظهره حتى لا تمر عليه عين خباب. هم يعلمون أنك على حق وأن ما معك من مادة فعالة، لكنهم يعلمون أيضا أنك إنما أهملتها لحسابهم. فتأمل جيدا، مات خبيب وهو ينادي: ومحمدا، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في جنب الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. ما أريد إلا أن يرضى الله عز وجل عني، ولو قطعت إربا ما أهاب الموت، بل الموت هو من يهابني. عندها رجع الغلام أيها الإخوة والإسلام في نفسه، كما قلت يتساءل: أي إله هو الذي يبذل له هذا؟ أي إله هو من وقرت عقيدته في قلوب هؤلاء إلى هذا الحد؟ لا زال يتساءل ويتجلى الأمر أمامه، حتى خرج الغلام اليافع ليواجه قريشا ويقف على كبار أنديتهم وينادي: أما إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنا مهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافاه وهو قافل من غزاة خيبر، أو وهو يعد لغزاة خيبر، فغزاها معه ولم يتأخر في مشهد من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها قط، حتى مات رسول الله وهو عنه راض، ومات أبو بكر رضي الله عنه وهو عنه راض، وجاء زمان عمر فافتتحه سعيد بن عامر بوصية كانت كما قلت من عجائب الدهر التي يسير بها الركبان، لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مات أبو بكر رضي الله عنه واستخلف بعده عمر، وهذا مقام لا ينبغي أن يكون شاغرا، لذا كان الرعيل الأول يعلم قدره، فكانوا كلما ذهب واحد منهم أوصى لغيره أو أوصى بجماعة يكون الخليفة فيهم، ذلك لأنه كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ظل السلطان ظل الله في أرضه، وهو الذي تنتظم به الأمة ويتحقق بها من المصالح ما لا يتحقق بخلافه. فإذا كانت الأمة قادرة على تنصيب إمام وجب ذلك وإلا أثمت. ومن ثم مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانشغل الصحابة بتنصيب إمام أولا، ثم مع ذلك تولوا دفنه. فتأمل جيدا، مات أبو بكر وأوصى من بعده لعمر، فكان عمر رضي الله عنه ولما جلس دخل إليه من يعظوه ويستشيروه، أهله وخاصته، أهل صدق، ربما جاء كلامهم شديدا لكنه مع ذلك يعدله وبعدالته تعتدل الأمة. تأمل، فدخل في من دخل عليه سعيد بن عامر الجمحي، فهش له عمر وبش وقربه وأدناه وقال: يا سعيد أوصني. فقال له سعيد رضي الله عنه: يا عمر، وهكذا ربما تكون النصيحة غليظة فتجرد معها أحيانا تلك الألقاب، ليس ذلك تعديا على مقامه، وإنما ليستمع لقوله جيدا وبخشونة. قال بعض السلف: كم تربينا على الخشن من الكلام. وقال شيخ الإسلام: الأخ لأخيه كاليد تغسل إحداهما الأخرى، فإذا كانت إحداهما أخشن كان أحرى في النظافة. قال يا عمر اعلم أنه ليس بينك وبين الله عز وجل من أحد، فاجعل كبيرها كبير المسلمين، فعامل المسلمين كما تحب أن يعامل أهلك، وأتي إليهم ما تحب أن يؤتى إليك. يا عمر اجعل كبيرهم كأبيك وصغيرهم كولدك، فاحترم أباك وأشفق على ولدك. وقال كلاما نحو هذا في وساطه بالمسلمين وبرعيته حتى لا يحطمهم، فكما قال: ليس فوقه إلا الله عز وجل. فلما سمع عمر منه هذا لمس الحكمة مع الحلم مع الشدة في موضعها، وهي مقومات الإمامة. فنظر إليه وقال: يا سعيد، جزاك الله عني خيرا، إني لأريد أن أوليك على حمص. وحمص كانت يقال عنها الكويفة أو الكوفة الصغرى، لما كان أهلها يعترضون كثيرا على الولاة، وكانوا يعارضونهم وعلى أدنى شيء يزيدون عليهم. فلما سمع سعيد هذا قال: أعفني يا أمير المؤمنين، لا أريد أن أتولى ولاية، لا أريد أن أترأس رئاسة، اعفني، فإن أمير العشرة يأتي يوم القيامة ويده مغلولة إلى عنقه، ويوقف على شفا جهنم، فكه عدله أو أوبقه جوره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالك بأمة مترامية ينظر إليها عمر رضي الله عنه في يوم عرفة فيرى كثرة الجموع، فضلا عن الذين لم يدركوا الموسم، فقال: اللهم رق عظمي وكبر سني واتسعت رعيتي وأخشى أن ألقاك مقصرا، فاللهم اقبضني إليك فمات من عامه. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقال: أعفني، فغضب عمر على صوته وقال له: مع ذلك تجعلون الأمر في عنقي ثم تتركوني وتسلموني؟ قال: لا والله، لا أنت أمير حمص. فانطلق سعيد بن عامر رضي الله عنه وهو ينتوي تنفيذ إنفاذ أمر أمير المؤمنين، فانطلق إلى حمص أميرا عليهم. فكان العجب العاجب أيها الإخوة، بينما جاء الوفد إلى عمر، وكان رضي الله عنه يجعل من الشرطة السرية التي تذهب إلى البلاد فتنقل له الأخبار من عنده هو، فضلا عمن ينقل إليه من هناك تحريا لأمره، فجاءه قوم وكان قد أوصاهم أن يأتوا له بقائمة بفقراء حمص، فجيء له بهذه القائمة فراجعها عمر، وكانت الدهشة حين اتسعت عينه ودارت حماليقها وانتفخت أوداجه مع سحره وعلى صوته ووجهه محمر: من سعيد بن عامر؟ إني لأقرأ اسم سعيد بن عامر الجمحي، من سعيد بن عامر؟ أهو أميركم؟ فقالوا: نعم هو أميرنا، والله يا أمير المؤمنين إنه لمن شدة فقره يطوي الليلة والليلتين لا يجد ما يقيم به أوده هو ولا زوجه وعياله. حينها لم يتمالك عمر رضي الله عنه، فبكى بكاء حارا مرا حتى قطرت لحيته من بكائه، وقال: أميركم فقير. فأرسل إليه بألف دينار، قال: أعطوها لسعيد. فلما بلغ الأمر المال إلى سعيد كان عجب أيضا، فنظر سعيد إلى الرجل الذي يأتيه بالمال وقال: هذه سرة بها ألف دينار، أرسلها إليك أمير المؤمنين يقرئك السلام ويقول: استعن بها على حالك ودنياك. فأخذ سعيد يرد الرجل ويحوقل يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان القوم ينظرون الفتن تدخل إليهم من الحلال، فانظر إلى من يتهاون اليوم بالمحرم. فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فردت امرأته من الداخل وهي تسمع، امرأة في خدرها لا تظهر وتبرز للرجال، فقالت: ما لك يا سعيد؟ فقال: دخلت علي الفتنة إلى بيتي. قالت: أصيب أمير المؤمنين؟ قال: لا أكثر. قالت: أصيب في وقعتني المؤمنون؟ قال: لا أكثر. وانظر إلى نظرة المرأة، المصيبة عندها أن تخفق الأمة. فقالت له: فما ذاك؟ قال: دخلت علي الفتنة إلى بيتي. قالت: فادفعها يا سعيد، ادفعها. قال وتعينينني على هذا؟ قالت له نعم، وهي لا تعلم أن الأمر فيه مال. ففرق سعيد رضي الله عنه هذا المال على أرامل ويتامى من كان بجواره من المسلمين. ثم جاء عمر رضي الله عنه بنفسه، وهو مشهد أخير أختم به قصة سعيد المقتضبة العجيبة. جاء عمر رضي الله إلى حمص، وكان يطوف على البلدان بنفسه أيضا، فنزل إليهم وسألهم قبل أن يدخل على الأمير في بيته، سأل الناس ما تقولون في أميركم؟ فقالوا له إنه لعلى الطريق المستقيم، إلا أننا ننكر فيه أشياء. قال وما هي؟ فأخبروه، فجاء بسعيد وجاء بهم وواعدهم، وجلس على ملأ الناس في جهة، وسعيد في جهة أخرى، وسعيد في جهة أخرى، دولة كما قلت أذهلت العالم. فلما جلس عمر بينهم خلى بنفسه ونظر إلى السماء مناجيا، اللهم لا تخذلني في سعيد، إني قد انتقيته وعلمته، وإني لخبرة بالرجال مدرة، أعلم كيف الرجال، اللهم لا تخذلني في سعيد. فقال الناس، قال لهم قولوا ما يضيركم من أميركم؟ قالوا أما أولا فهو لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، واسمع الآن وتعجب، فهو لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار. فنظر إلى سعيد وقال ما يمنعك أن تخرج إليهم باكرا؟ ما تقول يا سعيد؟ كان ينبغي أن تكون بين أيديهم بعد الفجر مباشرة، فما تقول يا سعيد؟ ففاجأه سعيد قال والله ما كنت أريد أن أفصح يا أمير المؤمنين عن هذا الأمر، وإنه كان بيني وبين زوجي وبيننا وبين ربنا عز وجل، أما إني ليس لي خادم وليس لأهلي خدم، فإذا أصبحت عزنت لهم العجين ثم استأنيت عليه برهة حتى يخمر فخبزته لهم وخرجت، فهو ما يجعلني أخرج إذا تعالى النهار. حينها هش عمر وبس وسري عنه وقال الحمد لله، يعني لم يعبث برعيته وإنما كان لافظا لأمر دنياه. قال فما تنكرون عليه أيضا؟ قالوا لا يجيب أحدا بليل قط. قال ما تقول يا سعيد؟ قال أما النهار فجعلته لهم يا أمير المؤمنين، وأما الليل فجعلته لربي عز وجل، لا ألقاه يوم القيامة مفلسا. الليل قطع المشاوير، الليل قربة من الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أنس ليله، الليل قيام الليل ولو باليسير. نام عمر رضي الله عنه وهو مع أصحابه يوما، فلما أغفى كأنهم تعاظموا، هذا تجلس معنا وتنام وأنت أمير المؤمنين؟ وهو أمر يخل بالمروءة لأحد الناس، فكيف وأنت رأس الناس؟ فقالوا تنام يا أمير المؤمنين وأنت معنا. فقال وما يفعل عمر؟ لو نمت بالنهار لضاعت رعيتي، ولو نمت بالليل لضاعت نفسي. ثم غرورقت عينه بالدمع ونادى يا ليت أمك لم تلدك يا عمر. الليل هو مسير الصالحين واختصار الأزمنة والمسافات. فقال أما الليل فجعلته لربي عز وجل. فقال عمر الحمد لله. وما تنكرون عليه أيضا؟ فقالوا إذا جلس معنا تعلوه غشية، ولا يخرج إلينا إلا في كل ولا يخرج إلينا في كل شهر يوما كاملا. آخر ما قالوا، قال ما تقول يا سعيد؟ قال أما اليوم الذي لا أخرج إليهم في الشهر فإني لا أملك إلا قميصي هذا يا أمير المؤمنين، فألبسه شهرا ثم أغسله غسيلا وأجعله حتى يجف فيستغرق اليوم بطوله، فلا أخرج إليهم هذا اليوم في الشهر. قال عمر الحمد لله. ما تقول يا سعيد فيما قالوه عنك أنه تعلوك غاشيا؟ وهو معلوم أن الإمام ينبغي أن يكون كاملا قدر المستطاع كما نص في ذلك أهل العلم، فما هذا الصرع الذي ينوبك؟ فكان حبيب بن عدي رضي الله عنه هو من هو نصب عينيه، هداية على أول الطريق وثبات في أثناء الطريق، ثم أخوة يوم القيامة عند الله في جنته على سرر متقابلين رضي الله عنهم. السبب هو خبيب أيضا. قال يا أمير المؤمنين إني كنت في من خرج وشهد مقتل خبيب بن عدي، وعلمت أنني كان باستطاعتي أن أنصره يومها، لكنني لم أنصره، فخشيت يا أمير المؤمنين أن يعاقبني الله عز وجل أنني لم أنصر مظلوما، فكلما تذكرت هذا علاني الغش. ذهب بعض عقله من خوفه من الله عز وجل أن رأى مظلوما يستطيع نصرته ومع ذلك لم ينصره. تأمل جيدا شخصية سعيد رضي الله عنه. قال عمر الحمد لله، ثم أرسل إليه بمال آخر فقالت امرأته قد أراحنا الله من خدمتك، اذهب فاشتري لنا مؤنة واشتري لنا خادما يعمل لنا ويريحنا. فخلى بامرأته وناداها أو خير من هذا؟ قالت له ما تقول، ما هو الخير من هذا؟ قال أن نفرقها، أن نقرضها الله عز وجل فيردها لنا ونحن أحوج شيء إليه، نقرضها الله في الدنيا فيردها لنا حسنات يوم القيامة وجنة وستر. فتهللت امرأته راضية وقالت نعم ما قلت يا سعيد وجزاك الله خيرا. فدعا أحدا من أهله وقسمها وفرقها عليهم. أيها الإخوة، صحابي لا يعرف ولا يدرى، عاش حياته كريما على هذا النحو ومات مع ذلك كريما، بشره الله عز وجل بالرضا والرضوان. فأصحاب رسول الله هم أهل الجنان وأعمدتها وهم أوتادها. فتأمل جيدا، جيل فريد الفز يدلك على الطريق وكيفية السير فيه، كيفية فهم كتاب الله وسنة رسوله. كل رجل منهم صورة من الصور التي تدلك على باب من الأبواب. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاحه. ولا ننسى، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، عن الفتن تثبتون وعليها تميطون وتماطون وتتقون. فإن الفتن عمالة وللإيمان في القلوب أكالة. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وإناثنا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم احفظ أنفسهم، اللهم ادفع عن ظهورهم، اللهم أحرز نفوسهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم امنحهم أكتاف أعدائهم حتى يعطوهم الجزية عيادا وهم صغيرون. اللهم قاتل الكفرة أجمعين، اللهم قاتل الكفرة في جوهم، وقاتلهم في بحرهم، وقاتلهم في أرضهم، وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمسلمين. خذ من دمائهم اليوم لأبكار المسلمين حتى ترضى، ولمقدسات المسلمين حتى ترضى، ولمغتصبات المسلمين حتى ترضى، ولظلم المسلمين حتى ترضى. خذ منهم اليوم حتى ترضى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقرأ